نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث يجيب الشيخ عبد الله على أسئلتكم إن شاء الله. نبدأ حلقة الليلة شيخنا ببعض أسئلة المشاهدين. هذا عبد الله من السودان يسأل، يقول: دلونا على كتابات عن منهجية العلماء المحققين كابن تيمية والشاطبي وأمثالهم في طلب العلم، كتب الله أجره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه. أما بعد، طبعا أخونا جزاه الله خير إذا كان يسأل عن مسألة كيف هم طلبوا العلم كذا، أنا هذا اللي فهمت يعني. فغالبا من يترجم لهم سيتكلم عن هذه المنهجية.
نعم.
وكل الكتب المحققة لهم اللي حققت في مقدماتها لما يذكرون تفاصيل الترجمة يمرون على طلبه للعلم، رحلاته، شيوخه، تلقيه، وهكذا كلهم بهذه الطريقة. وعلى العموم هم كلهم لهم، كل الأئمة لهم طريقة موحدة، هناك قواسم مشتركة، يعني التلقي عن الأشياخ، الاعتناء بالحفظ من الصغر، حفظ القرآن ثم بداية بالمتون، طريقة ما الإجازات في ذلك والتلقي عنها، وهكذا كل الرحلات في طلب العلم كذلك. هاي طريقة موحدة طبعا لهم كلهم. لكن لو كان يسأل كيف هم ضبطوا العلم وحصلوا هذا التحصيل العظيم الهائل، هذا شيء ثاني. هذا تأتي إلى مسألة التفتيش عن الملكات الخاصة، يعني هي تختلف اختلاف الملكات الخاصة لكل إنسان، قد يهيئ لهذا ما لا يهيئ لهذا، عناية هذا غير هذا، هذا بورك وسع له في الحفظ وهذا لا في الفهم في الاستنباط وهذا في الكتابة والتأليف، يعني هذه ملكات معينة. والغالب الكتابات التي هي مفردة في العلم اللي تستجلي بعض الجوانب فيه فإنها تعتني بهذا الجانب نوعا ما، وبعض مترادفات عن بعض. مر كتاب قريب معنا عن قرية الشيخ الإسلام ابن تيمية،
صحيح،
وجاء إلى تفاصيل القضاء، استخرجها من مجموع الفتاوى، واستخرج بعض القضايا الخاصة به هو، وليس بأوحد. هناك أيضا من استخرج ترجمة لابن تيمية، سماها ترجمة ابن تيمية لابن تيمية، يعني ما ترجم به لنفسه مما وقع له وحدث ويحكي عن نفسه، وإن شاء الله ربي ينفع بهذه الجهود.
آمين. عبد الحفيظ الذهبي الشيخ يسأل عن تقييمك لكتاب نيل الأوطار لطالب العلم المتوسط، هل يبدأ به أم بالمغني؟
لا هذا ولا هذا، لا المبتدي ولا المتوسط يصلح لهم، لا لين الأوطار ولا المغني طبعا، هذا الطالب علم منتهي. المنتهي الطالب علم يتدرج في الطلب حتى يصل إلى الكنوز العظيمة والموسوعات الكبيرة جدا، مثل لين الأوطار والمغني والمجموع وأشباهها من الكتب المطولات، هذه اللي هي محط الرحل بالنسبة للباحث والعالم والمجتهد، ويكثر فيها النظر والبحث والاستقراء والتفتيش والتنقيب والتنقيح، هذا محط النظر. الباب كله سلم لها. أما أنه طالع متوسط يقرأ ابن الأوطار ولا يقرأ، أنا لا أنصح لهذا ولا هذا، ننصح بما هو قبل بكثير، هناك مراحل. هو نفسه ابن قدامة رحمه الله جعل المغني للمنتهي، وجعل قبلها للمتوسط كتابين، كتاب المقنع وكتاب وفوقه كتاب الكافي بعده، يعني حتى في التوسط ما جعله يذهب مباشرة في خطوة واحدة، بل جعله خطوتين في مسألة التوسط. فالمقصود أنه لاحد لا يهجم على الكتب المطولة بهذه الطريقة. الغالب الذي يهجم على هذه المطولات الغالب غايته من التحصيل تبقى ضعيفة أو مشوشة، يصير عنده مسائل منثرة. من الأوطار إنما هي شرح لأحاديث، ليست كتابا تنسجم فيه مسائل الفقه تحت باب واحد فيه استيفاء الشروط والمحترزات وذكر القيود، ما في. هذه الكتب الفقه كيف سيقرأ الأوطار؟ هذا لم إذا تدرج في أحاديث الأحكام ووصل إليها، نعم هذا وقتها إن شاء الله إنه ينفع إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله
نبدأ.
تفضل.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب، الكتاب عبارة عن حاشية لشرح لمتن عرفنا به من قبل. المتن الأصل عندنا هو كافي المبتدي، كافي المبتدي من الطلاب العلامة بلبان، هذا سبق عرفنا به، وهو متن مختصر اعتمد على المعتمد عند الحنابلة المتأخرين وحقق وخرج، ثم شرحه العلامة أحمد بن عبد الله البعلي شوف العلامة الحفقيه أحمد بن عبد الله ابن أحمد البعلي الحنبلي المتوفى عام 1189 في كتابه المشهور الروض الندي، سماه الروض الندي بشرح كافي المبتدي.
صحيح.
هو شرح مطول وطبع في مجلدين قبل ذلك، وطبع قبل قديما أيضا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه الحنبلي المعروف وهو الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي وفقه الله، وهو عالم حنبلي معروف له عناية بالغة بضبط مذهب الحنابلة وتفريعاته وروابطه والتخريج عليه وضبط مسائله، وشيء هو ممن هو رأس يرجع إليه في الباب، هو من الرؤوس التي يرجع إليها في هذا الباب. قام ووضع حاشية عليها مما طر بها نسخته، وكان يعلق أشياء بعضها من باب ضبط المتن في النسخة التي كانت عنده أصلا، وبعضها لا، تحريرات وتدقيقات وتعقبات واستدراكات على ما في كتاب الروض الندي. قام أخونا الحبيب بعده فضيلة الشيخ وائل محمد بكر زهران الشنشوري وفقه الله، وأراد تحقيق الكتاب على نسخ خطية تتلافى ما كان في الطبعات السابقة من نقص وقصور وشيء من ذلك، وسقط وتحريفات في القراءة، خطأ في القراءة وشيء من هذا، وذكر بعض النماذج في المقدمة، وحقق على بعض نسخ خطية منها نسخة نفيسة جدا كتبت في حياة المؤلف، وهذا مما يدعو يعني إلى إعادة طباعة الكتاب مرة أخرى. ثم قام وعرض الكتاب على الشيخ أحمد القعيمي، فالشيخ قال أنه لي حاشي عليها، فطلب الحاشي منه فأخرجها في هذا الكتاب، وسارت حاشية الشيخ القعيمي سماها إرشاد المقتدي حاشية على الروض الندي. فإرشاد المقتدي إنما هي حاشية دبجتها يراع الفقيه أحمد الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي على نسخته من كتاب الروض الندي، وهكذا كتاب كامل. الكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت بالاشتراك مع شركة وعي الدولية في مصر. طبعا الكتاب طبع في مجلدين، قلنا لك يشوف يطبع لأول مرة على 5 نسخ خطية، أهم النسخة التي كتبت في حياة المؤلف. لاحظ يا حسان، هذا الإخوة ينتبهون يظهر معهم إن شاء الله، هذا الكتاب الروض الندي الكافي المبتدي بين قوسين بالأحمر محبر كما ترون، وهذا شرح صاحب الروض الندي اللي هو البعلي، ثم وهو الكتاب بالكامل مشكول، وهنا خط بعدها كل تعليقات الشيخ القعيمي، هكذا مكتوب القعيمي كذا القعيمي كذا، كلها بهذه الطريقة، فكل ما كان للشيخ القعيمي كذا، يعني واضح ما فيها لبس. نعم. وما لم يكتب عليه، شوف هذا اللي ما تحته، إنما من صنيع المحقق وفقه الله. نعم. والكتاب فيه خدمة علمية تليق به بمعنى الكلمة. هذا الكتاب قلنا طبع في مجلدين ضخمين. هذا سلمك الله أيضا كتاب نفيس وعال جدا، والكتاب كان مما يحتاج إلى خدمة علمية، خاصة أنه ما صدر بتحقيق يليق به وخدمة تليق به. الكتاب هذا يحقق لأول مرة على 9 نسخ خطية، منها نسخة نفيسة كتبت في حياة المؤلف رحمة الله عليه، والكتاب عنوانه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للإمام الحافظ الإمام الفقيه الأصولي نجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المشهور العالم، صاحب كتاب البلبل وشرح مختصر البلبل المختصر الروضة، المتوفى عام 716 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالاشتراك مع شركة وعي الدولية. أصل الكتاب وضعه العلامة الطوفي في آخر سنة توفي فيها عام 716 قبل أن يتوفى بأشهر، كان قد أملاه، وهذا الكتاب أملاه لما كان قافلا راجعا من الحج إلى بيت المقدس، فأملى كتابه إملاء، وأراد به استخراج فنين وعلمين من آيات الكتاب العزيز اللي هو علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، وقال وبينهما تلاحم، والكتاب دال على الأمرين الآن، هذا يضبطك الاعتقاد وهذا يضبطك الاستنباط والتشريع كاملا، فأملى كتابه إملاء. لاحظ حسنا، هذا كله إملاء بيت المقدس، وهو طريقته أنه يأتي إلى الآية ويتكلم فيها، ما يذكر خلاف التأويل وأهل التأويل، هذا كل ما يعني ما في الآيات من هذين الفنين أصول الدين وأصول الفقه، وهو في المقدمة قدم بمقدمات فيها تعاريف وضوابط وأشياء، ثم بدأ والترتيب على ترتيب الآيات السور السورة كذا سورة كذا، وينتقل الآيات التي محل الاستنباط عنده. الكتاب طبع في مجلدين، حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ وائل محمد بكر زهران الشنشوري على 9 نسخ خطية، منها نسخة ونسخة الظاهرية وهي أنفسها كتبت في حياته، أو نسخة منقولة من نسخة المصنف رحمة الله عليه، والتسعة خطية تعتبر كثيرة يا حسان. لاحظ يا حسان، شوف هذا مثال، الحمد لله طلع معنا، هذا مثال القول في سورة آل عمران، هو الآن ينتقي الآيات التي يريد يستنبط منها فقط ويعلق، هذا تعليقات العلامة الطوفي رحمة الله عليه، وهذه التعليقات أخيرا الحبيب المحقق طبعا في المقدمة ترجم للطوفي وعرج على التهمة التي وجهت إليه وهي تهمة التشيع المشهورة يعني ورجح أنه هذا هو بريء منها واختار من هذا الكتاب الآيات التي تدفع مثل هذا الطعن فيه وقال إنما هو فتنة حصلت بينه وبين شيخ القاضي الحارثي اللي طلب عليه العلم ثم حصل بينهم شيء يعني يقولون مرة في مجلس العلم رد عليه بقسوة فيها سوء أدب حقد يعني هذا الكلام اللي ما نقل يعني في كتب التراجم والطبقات المقصود هناك من تابع الحارثي في ذلك لأنه عزره وجلده وكذا فالعلامة بن رجب مثلا ذكر أنه يعني متشيع وشيء من ذلك لكن الغريب أن كل من كتبوا من المعاصرين سواء كتابات مفردة دراسة حول الطوفي أو مناهجه أو في كعافة الفنون أو من كتبوا في المقدمات التعريفية للكتب التي حققوها للطوفي كلهم بلا استثناء الباحثين يخلصون إلى أنه ليس أبدا شيعيا ولا من قريب ولا من بعيد إنما هو سني واستدلهم بأدلة كثيرة طبعا أخونا حبيب فضيلة الشيخ وائل محمد بكر الزهران حريص جدا أن يستخرج من نفس الكتاب لأنه أصلا لاستنباط القضايا الأصولية استنبط منه جمع من الكتاب ما يدل على براءته من هذه التهمة رحمة الله عليه الكتاب طبع في مجلدين وخدمة خدمة علمية تليق به هذا سلمك الله بحث ماتع متميز بمعنى الكلمة لأن فيه دراسة لأحد المتون العلمية الشهيرة المعروفة عند فقهاء المالكية وكان رأسا في وقته وكان يسمى مالك الصغير وهو الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني والعلامة ابن أبي زيد القيرواني متوفى عام 386 ألف كتاب سماه الرسالة بدأه بمقدمة عقدية قرر فيها اعتقاد السلف على طريقة الأوائل على طريقة مالك وأصحابه من اعتقاد السلف المعروف المشهور وهو الاعتقاد التي كان في المغرب والأندلس وغيرها وكتب بهذه المقدمة العجيب بحسان أن شراح الرسالة الذي شرحوا هذا المقطع المقاطع العقدية أنهم لوثوها بكلام المتكلمين فصرفوا كلام ابن أبي زيد القيرواني إلى غير مرامه وغير مقصده وبدأوا يعولون على تأويلات الأشاعرة وغيرهم يعني بسبة الأشاعرة بالذات يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن سعيد ابن طوق المري وفقه الله في هذه الدراسة الماتعة أتى إلى كتاب أبي زيد القيرواني وفي هذا البحث الذي سماه التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لاحظ سيركز على مسألة ما أدخله المتكلمون في شرح كلام ابن أبي زيد وحرفوه عن مرادي هذا القصد الأول الأصل بالتصنيف قال لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني وبدأ قال شوف دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جاء إلى وقسم الكتاب إلى بابين الباب الأول جعله قسمه إلى فصلين الفصل الأول فيه ترجمة ابن أبي زيد القيرواني وأهميته ومكانته في العلم وشمله ثم أيضا تكلم عن كتاب الرسالة وقيمته العلمية والرجوع إليه وميزته وتكلم عن شروحه سواء الشروح القديمة والحتى المعاصرة هو أحصى 47 شرحا مطبوعا حتى الآن وذكر منظومات الشروح وشروح المنظومات أيضا ثم عقد فصلا في الكلام المفصل عن 7 شروح هو انتقاها قال إنها هي أشهر الشروح وهي إلى اليوم معتمدة بدءا بشرح القاضي عبد الوهاب البغدادي وهو من أوائل من شرح كتاب الرسالة إلى بعض المتأخرين 7 شروح يفصل فيها تفصيل يعني شرح وقيمته العلمية وشيء من ذلك وهذا هو الباب الأول كامل الباب الثاني جعل فيه تحت 6 فصول أو 7 فصول كلها قضايا علمية بدأ يناقشوا فيها مثلا فصل في مسألة حقيقة الإيمان والكفر فصل في زيارة الإمام ونقصانه فصل في القرآن فصل في القدر فصل في الأسماء والصفات وهكذا يعني فصل بهذه الطريقة كلام ما هو كلام طريقة يأتي بكلام ابن أبي زيد القيرواني ثم يشرح كلام ابن أبي زيد بكلامه في كتبه الأخرى ويجلبها ثم يأتي بكلام علماء المالكية خصوصا ممن وافق ابن أبي زيد القيرواني سواء كانوا قبله أو بعده ثم يأتي بكلام السلف ولإما إقرار لمثل هذه العقيدة ثم يستدل عليها ثم يأتي بعد ذلك لكلام هؤلاء الشراح 7 إيش قالوا في هذا الموضوع كيف حرفوا كلام ابن أبي زيد القيرواني ويذكرها جملة ويقول فلان وفلان فلان قالوا كذا شوف هذا الكلام ويبدأ يجيب عليها واحدة واحدة وأن هذا ليس مراد ابن أبي زيد القيرواني والكتاب كله بهذه الطريقة حسان الكتاب عنوانه كامل التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن سعيد بن طوق المري وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت باشتراك مع شركة وعي الدولية بمصر. لاحظ حسان الكتاب الحقيقة ماتع بمعنى الكشف. هذا فصل القرآن، شوف هذا الفصول عبارة عن القضايا الكلمية اللي يريدها ويجعلها في مطالب. يذكر كلام ابن أبي زيد القيرواني ويذكر بعض الكلام الشراح وبعد يفصل فيه والمناقشة وكامل الكتاب بهذه الطريقة. هذه من الأبحاث الماتعة الرصين العالي، إنه يقول أن الآن كثيرا من العلماء الملكية يرجعون إلى استشراف العقيدة الأشعرية، وأن ابن بزيد منهم بحكم الشراح الذي يعنيه، وليس كذلك الأمر ووفقه الله. آمين. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، هذه رسالة علمية أراد بها صاحبها أن يبين مسألة كثيرة الطرق الآن خاصة في المواثيق الدولية وما يقال من حقوق الإنسان وشيء من ذلك، وهي مسألة حرية الحرية عموما، لكن حرية الاعتقاد، وركز على هذا، ولا باب الحرية أكبر من ذلك، لكن حرية الاعتقاد الديني هي المهم عندنا في هذا، وهو الذي قصد بالبحث. قال عنوان الكتاب: حرية الاعتقاد الديني في اليهودية والنصرانية والإسلام. قالوا بضدها تتميز الأشياء. خلونا نشوف من هو الذي أعطى البشرية والمكلفين الحرية الحقيقية في الاعتقاد الديني، وبدأ يقارن بين الملل الثلاثة هذه، وبدأ بمقدمة فيها بيان معنى الحرية والبيان اللغوي والبيان الاصطلاحي والمراد بها وشيء من ذلك. ثم قسم الكتاب ثلاث أبواب، أربعة أبواب. الباب الأول طبعا جعلوا اليهودية، والباب الثاني النصرانية، والباب الثالث الإسلام، والرابع رد شبهات عن الإسلام في هذه القضية. أما الباب الأول فجعلوا ثلاث فصول اليهودية. الفصل الأول جعله حسان المصادر الأصلية لكل طائفة، هو كذا طريقته، كيف ورد عند حرية الاعتقاد في هذا، كيف قررت حرية الاعتقاد في المصادر الأصلية عنده المعتمدة. والفصل الثاني جعله موقف فرق الطائف، فرق اليهودية موقفهم من أتباع الأديان. ثم يأتي بعد ذلك القضايا المعاصرة بالنسبة كيف يتعاملون الآن مع هذه القضية. والنصرانية نفس الكلام، جاب جاء إلى مصادر الأصلية عند النصارى، وخاصة ركز على العهد الجديد إنه المهم عندهم، ثم فرق النصارى وكيف تعاملت مع حرية الاعتقاد، ثم موقفها من بقية الآن أتباع الأديان، وخاصة لم أطال في مسألة موقفهم بالذات من أهل الإسلام وكيف فعلوا، جاب نماذج رائعة معاصرة ممتازة. طبعا الأندلس عندنا والبوسنة والهرسك قريب وشيء من الأمثلة هذه، طبعا يوثق تاريخيا بالنقول وبالقرارات وغيرها. الباب الأخير يا حسان جعله طبعا في بعد الإسلام، والإسلام ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وقررها كاملا، ثم بعد ذلك تاريخيا كيف تعاملت الأمة مع هذه القضية، بدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الخلفاء الراشدين، ثم بني أمية، ثم العباسيين، وهكذا إلى العصر الحديث. الباب الأخير جعله للشبه الموجهة للإسلام في هذه القضية، وهي أربعة شبه، يعني مثلا أن مثلا ضرب الجزية يخالف مسألة حرية الاعتقاد، أن حد الردة يخالف حرية الاعتقاد، وهكذا الجهاد قال يخالف، يقرر الشبهة ومن قال بها، ثم بعد ذلك يجيب عليها بالتفصيل واحد واحد. والكتاب جميل جدا وفيه تتبع تاريخي ممتاز، وتتبع هو قال أنا سأعتمد على أمرين اثنين: الأصول المقدسة من النصوص اللي يعتمدها كل طائف كل ملة، والثاني التطبيق التاريخي لأتباع هذه الطوائف، بالذات سيعتمد على ما أقره هم، يعني الوقائع التاريخية المقررة لهم يسلمون بها ويعترفون بها.
نعم.
بهذا الأمر حاكم كامل المواقف في هذه العقيد القضية. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد أبو العينين محمد وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت اللي اشترك مع شركة وعي الدولية بمصر. لكن كان في شيء مهم الحقيقة فوته أخونا، وهو كان حري أن يجعله في التمهيد أو يجعل له بابا، وهو هذا المصطلح حرية الاعتقاد الديني صار من المصطلحات الدولية التي يكثر استعمالها في المواثيق الدولية، ويراد عندهم شيء آخر غير الذي قد نحن نريد أهل الإسلام. يعني هو قد يدخلها بقضيتين: إما حرية الاعتقاد غير المسلم الكافر الأصلي في اختيار الإسلام من عدمه، وهذا يقره شرع إذ لا إكراه في الدين في هذا الباب، من حيث ابتداء الكافر الأصلي لا يلزم، يسلم أسلم، ما يسلم يبقى على ما هي أي كان دينه. لكن عندنا قضية ثانية، وهي لو أسلم هل له أن ينتقل عن الإسلام؟ هذه أمر أو مسألة أخرى، هم بهذا المصطلح يدخلون حتى القضية الثانية، وهي عندنا قضية محسومة غير مقابل أصلا للنقاش، وأنه لا يجوز الرجوع عن الإسلام. هذا بالذات لو كان قد حرر هذا المصطلح دوليا وكيف تطور الاستعمال له تاريخيا ثم كيف صار يستعمل ويضاف فيه على الدول بهذه القضية أن حتى اعتقاد أنه ما يصير عندكم حرية اعتقاد بحكم أنه لو أسلم ما يمدي يرتد ويختار أي دين آخر لكان مهما. ونحن نبغى إخواننا الباحثين لما يأتون مثل المصطلحات المشاعة الآن تستعمل في الوثيقة الدولية وغيرها مما يعني يطلع عليه إعلاميا تراها فيها دخن فيها ما لا يقر شرعا فيها معاني لا تجوز شرعا تقر لكنهم إذا جئت تبحث إلى المصطلح هكذا بعواهنه أنت كأنما تسلم لهم يعني تسلم لهم أننا ما فيه مما تريدون وهم لا يتعاملوا معك إلا بما يريدون لا بما تريد أنت. فكان الواجب التفصيل ومعرفة ما فيه من الدخن وحذفه وإيجاد البديل الشرعي ما هو المصطلح الشرعي اللي عندنا اللي هو خلاف هذا. ولا شك أن المسائل هذه مقررة في الشرع عندنا وقطعا في عندنا مصطلحة شرعية هي أليق بنا نحن أهل الإسلام. الكتاب وفقه الله فيه جودة وفيه إفادة وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية يبحث في أحد القواعد السيارة المعروفة عند علماء الأصول ممن كتب في أصول الفقه أو خاصة باب القياس والعلة أو ممن كتبوا في القواعد الفقهية أو ممن كتبوا في مسألة الجمع والفرق أو شيء من ذلك. وهو أيضا من القواعد التي يحتاج لها تطبيقية في المسائل الفرعية كثيرة جدا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زياد محمد محمود وفقه الله في هذا البحث إلى 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 دراسة هذه القاعدة. قال عنوانها قاعدة دوران الحكم مع علته وجودا أو عدما وتطبيقاته الفقهية. طبعا مسألة دوران العلة قاعدة دوران الحكم مع علته مشهورة جدا هذه ولا أحد يخالف في ذلك. هو بدأ جعله في أربع فصول. الفصل الأول جعله في ضوابط العلة وتكلم عن ضوابط العلة والفرق عند الأصولين بين العلة والحكمة ومسالك العلة ما هي تعدد العلل للحكم الواحد وكان هذا تمهيد جدا مهم. ثم بعد ذلك بدأ مسألة القاعدة وفصلها مثلا القاعدة تطبيقاتها في أبواب العبادات تطبيقاتها في أبواب المعاملات المتعلق بها ثم بعد تطبيقاتها في النوازل والنوازل انتقى مسائل معينة وجد أن المعاصرين اختلفت أنظارهم في الحكم بناء على وجود العلة من عدمها. طبعا وطريقته سهلة لينة جدا يشرح المسألة بسهولة والأمثلة بسهولة جدا. وإن كنت الحقيقة كنت أريد يعني مما كان ينبغي أن يضيفه أن يميز أن محل الخلاف الحقيقي هو يحتاج إلى هذا أصلا. يعني لو اختلفوا في مسألة بناء على اختلافهم هل لأن كلا الطائفين يسلمون أن الحكم مع وجوده وعلته لكن كلام هل أحد يقر أن سبب الخلاف هو فعلا عمل بالقاعدة من عدم عمل بالقاعدة كلهم يعمل بالقاعدة. طب من أين جاء الخلاف لماذا اختلفت الأحكام كنا نحتاج إلى هذا منه يعني بالذات يعني يميزه في كل مسألة.
صحيح.
وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر وبالكويت وباشتراك مع شركة وعي الدولية. لاحظ حسان الإخوة يعرفون هذا يذكر لك المسألة وإذا ذكر مسألة يقررها ويذكر حكم الأقوال ثم الاستدلال عليها ثم لاحظ مثلا يأتي بمسائل معينة ثم يذكر العلة المذكورة في الحكم ونص الفقهاء عليها ثم يذكر بعض الصور التي اختلفت من العلة ويذكر التباين خلاف الفقهاء فيها. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف.
شيخنا نستدلك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف، فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا باستعراض هذا السؤال. يعني هذا سؤال واحد، رسالة واحدة لكن فيها ثلاثة أسئلة. من أخونا محمود إبراهيم من مصر يسأل عن طبعات للكتب.
نعم.
فأفضل طبعة لكتاب المحلى لابن حزم؟
والله الطبعة اللي خرجها أخواننا خالد الرباط ومحه جيدة، الآن تعتبر هي أوفى الطبعات عندنا حتى الآن.
من أي دار شيخ؟
والله هي دارهم أنا ناسي، دار الفلاح. نعم. هي دارهم دار الفلاح. نعم.
جميل. الكتاب الثاني كتاب التمهيد لابن عبد البر.
طبعا هي طبعة بشار حتى الآن، يعني تعتبر طبعة بشار هي أفضل الطبعات طبعا، وليأخذ الطبعة الثانية. ومع العلم وإذا ما أخذ فلينتظر، لأنه سمعنا أنه الآن في طبعة ثالثة، يعني هو اللي جلس لها يقول وقع على بعض النسخ الخطية ما كانت عنده لما أخرج الطبعة الأولى والثانية. يعني من لم يأخذه فلينتظر.
يسأل أيضا الشيخ عن كتاب المدونة للإمام مالك.
المدونة إن شاء الله يشتغل عليها الآن، عندنا أكثر من جهة علمية الآن تشتغل على المدونة. شو هذا من العجائب حسان، هذا كتاب أصل في فقه المالكية، مدونة مالك، ومع ذلك سبحان الله خالي من التحقيق. طبعا هناك في طبعة مصرية يعني حديثة، طبعا تظن دار الفضيلة، لكن ليست بشيء، يعني من ناحية العلم، من ناحية فن التحقيق ليست بشيء. لكن هذا من العجائب أنه يلتفت إلى أشياء أقل من هذه الأصول الكبيرة ويشتغل بها ويترك هذه الأصول الكبيرة. ونحن إن شاء الله نقول إن شاء الله الأعمال اللي تخرج تليق بمثل هذا الكتاب إن شاء الله. نستمر.
تفضل.
هذا سلمك الله كتاب في علم البلاغة، أحد علماء الشناقطة وهو العلامة الشيخ محمد فال أباه ابن عبد الله العلوي الشنقيطي وفقه الله، شرح القسم الثالث مما يتعلق بعلوم البلاغة وهو علم المعاني والبيان والبديع، في كتاب تلخيص المفتاح القزويني، هو ألخص مفتاح السكاكي مشهور الكتاب، وسمى كتابه هذا الشرح بذل الماعون لدارس الجوهر المكنون. الجوهر المكنون طبعا في علم البلاغة، الجوهر المكنون نظم الكتاب، نظم القسم هذا الثالث ما يتعلق بعلم البلاغة، ثم شرحه بعد ذلك، وشرحه لطيف جيد. قام بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الأمين عرفات ابن فتى، قام وعلق على الكتاب بما فيه من ضبط الكتاب والتنسيق والإحالات، الرجوع إلى الإحالات، تخريج الأبيات، تخريج الأحاديث، هو عمله. لاحظ حسنا مثلا هذا الباب الخامس في القصر، عشان نشوف الإخوة، هذه أبيات الجوهر المكنون مضبوطة بالكامل في الكتاب، وهذا شرح العلامة بن عباه بالكامل شرح، وهو شرح لطيف من عالم متمكن ترى في الباب وفقه الله، وانتهى والكتاب لطيف جدا في مجلد. لاحظ في الأخير، وهذا من محاسنهم، أنهم جعلوا أفردوا متن الجوهر المكنون في هذا في آخر الكتاب مشكولا كاملا، مشكولا كهذا متن الجوهر، متن الجوهر كاملا مشكول ومرقم الأبيات 295 بيت لمن أراد حفظه، فهذا عليه بالحفظ بهذه النسخة لأنها جيدة ومفيدة. الكتاب من مطبوعات مكتبة أهل الأثر بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن مشروع علمي، كتاب خرج قبل ذلك بطبعتين، قام الفقيه العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك ابن عبد الله ابن دهيش رحمة الله عليه، توفي عام 1434، وهو صاحب أيادي بيضاء في نشر التراث، بالذات التراث الحنبلي والفقه الحنابلة بالذات يعني. نعم. لكن له ذلك في كتب الطبقات والتاريخ، له يد في أيادي بيضاء في رحمة الله عليه، الله يتقبل منه ويجعله في ميزان حسناته. آخر طبع الكتاب المستوعب طبعتين، على أنه كامل الكتاب على نسختين خطيتين كلتاهما في الظاهرية محفوظ، إلا أن كانوا فيها شيء من الخرم مستقط في بعض المواضع. طبعا جاء إخواننا في شركة لطائف أو وقفية لطائف لنشر الكتب لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت، وهي لصاحبها الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عبد الله المنيس وفقه الله، ونحن نقول له مسي عليه بالخير الشيخ وليد جزاه الله خير، وقاموا وكتبوا وثيقة عمل بينهم وبين أحد ورثة الشيخ عبد الملك ابن دهيش، على أنهم يعيدون ما أخرجه الشيخ، لأنه صار مثل النادر موجود مع إضافة أعمال علمية جديدة بحكم ما جد عندهم من نسخ خطية، فبدأوا كان أول المشروع عندهم هذا الكتاب المستوعب، وأخرجوه في أربعة مجلدات حسنان، وأتوا بنسخة هندية من مكتبة رضا رامبور كاملة متقنة كتبت في قريب عهد من المؤلف، قريبة العهد من المؤلف يعني في نفس القرن 600 وشيء، نفيسة جدا وهي تامة وكاملة وعليها خطوط وحواشي وتعليقات بعض أئمة الحنابل منهم ابن نصر الله البغدادي رحمة الله عليه، وأخرجوا الكتاب حققوه وجاءوا بالنسخ الظاهري وحققوه كامل من جديد وعلقوا عليه ما يحتاج إلى تعليق، وكمل الكتاب بهذه الطريقة وبهذه الخدمة. ونقول هذه وأبقوا على اسم الشيخ، شوف ما ذكروا أسماءهم، لاحظ حسان، وهذا والله شيء يشكرون عليه، ونحن يعني نكبر فيهم هذا ونجل سماحة النفس والطيبة، قالوا حفظا لمكانة الشيخ وإحياء لجهوده.
الحقيقة هذه فكرة رائعة أصلا، فعلا المشروع نافذ يعني مشروع
من زمان يا حسان. صحيح. بس إيش سماحة النفس والطيبة، الله يعطيهم العافية. أمين. أبقوا على اسم الشيخ وعادوا عمله وعلى نسخة ثانية أتم منها وأصح وأحسن، وأبقوا اسم الشيخ على أنه هو المحقق وأبقوا مقدمته، لكن في داخل الكتاب أعادوا الصف من جديد وأعادوا التعليق طبعا فيها. الكتاب عنوانه المستوعب للعلامة نصير الدين محمد بن عبد الله السامري من علماء سامراء، المتوفى عام 616 للهجرة رحمة الله عليه، وهو عالم مشهور معروف. طبعا الكتاب ترى طبع قبل جزء منه وهو باب العبادات فقط في 4 مجلدات، كانت رسالة دكتوراه لأخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور وشيخنا الذي درسنا في كل شريعة الشيخ مساعد الفالح، كان طبعته مكتبة المعارف قديما عبد الرحمن راشد رحمة الله عليه هو صاحبها عام 1413، على أن يخرج الباقي وما خرج شيء، هي 4 مجلدات فقط، لكن هذا الآن عندنا 4 مجلدات والكتاب كامل ولله الحمد والمنة. طبعا الكتاب أصلا قام على دراسته وتحقيقه في طبعته الأولى والثانية الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش رحمة الله عليه المتوفى عام 1434، وأخرجوه إخواننا في وقفية لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية وهي لصاحبها الشيخ الدكتور وليد منيس، والذي قدم الكتاب وقام على الناحية العلمية أخونا الحبيب الفقيه صاحب الباع في التحقيق وخرج كتب التراث فضيلة الشيخ فيصل بن يوسف العلي وفقه الله ونقول له مساك الله عليه، مساك الله بالخير شيخ يوسف، أنت والشيخ وليد الله يجزاهم خير، وأنا أعرف أنه عنده مشاريع علمية قادمة ما شاء الله أوسع من ذلك بإذن الله يبارك لهم وينفع بجهودهم. الكتاب في 4 مجلدات من مطبوعات مكتبة أهل الأثر، لاحظ يا حسان الكتاب تقريبا ما أطالوا في الهوامش، تركوه كما هو لأنه أصل الكتاب هو يقول جعله مثل المتن، فجمع حوالي 7 أو 8 كتب للمتقدمين مختصر الخرق وغيره واستوعبها يعني بالكامل، وهو أحيانا يرجح السامري رحمة الله عليه.
صحيح.
ووفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة وهو في علم الفروق مشهور، وعلم الفروق يتطرق إليه في ذكر المسائل المتشابهة، لأن الأصل أن تشابه المسائل يقتضي تشابهها في الحكم، لكن لما فرقوا بين بالحكم اقتضى ذلك وجوبا بيان الفرق ولا عد تناقضا، لأنه لا، لأن من الشريعة ما جاءت كما لم تجئ بالجمع بين المتناقضين، لم تأتي بالتفريق بين المتشابهين، هذا الأصل عندنا، فإذا فرق بينهما في الحكم لا بد من ذكر الفرق ولا كان ترى مجرد هوى وتحكم. وألف العلماء في هذا الباب العلامة الفقيه الشافعي الأصولي أبو الخير سلامة ابن إسماعيل ابن جماعة الضرير المقدسي الشافعي المتوفى عام 480، هذا متقدم، هذا من الكتب المتقدمة يا حسان، ولم يسبقه حتى الآن في المطبوع إلا كتاب الجمع والفرق لأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، والده له كتاب سماه الجمع والفرق، هو الوحيد الذي سبقه في هذا الباب تاريخيا، لكن هذا جاء بعده قرب بين 50 سنة، يمكن حوالي 47 سنة أو شيء من ذلك، وأخرج هذا الكتاب الذي سماه كتاب الوسائل في فروق المسائل. هذا له قصة عجيبة، طبعا قام على دراسته وتحقيقه إخواننا في مركز علم لإحياء التراث والخدمة الرقمية وخدمات الرقمية وهي بإشراف وصاحبها ومالكها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العاطي محي الشرقاوي، وقد سبق أنه داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ عبد العاطي. قال هذا له قصة، أصلا ما كان معروف لا معروف في الفهارس ولا شيء، هو وقف مع تفتيشه، هو ما شاء الله يحب التنبيش، وقف في مكتبة خاصة على نسخة خطية للكتاب وفرح جدا، لكن كان فيها إشكال، فيها سقط في المقدمة وفي موضع فصل أو فصلين سقط كامل في الأرض وفي أماكن، لكنها نسخة نفيسة جدا يا حسنان، النسخة اللي وجدت. قال واشتغل عليها لا حول ولا قوة إلا بالله، اشتغل على هذا الكتاب حتى إذا تم أراد تتميم النقص، اعتاد طبيعة تتشوف الدامة للنفس إلى الكمال، وهذا مطلوب أصلا. وبدأ يبحث، طبعا من أحسن ما يبحث الإنسان تبحث في الكتب التي قبله، يعني هذا أحسن مبحث. سبحان الله عظيم يقع بالخطأ، يعني يقدر الله عز وجل يقع على كتاب نسب أصلا لأبي محمد الجويني على أنه كتابه في الجمع وهو ليس في الفهرس خطأ، بل في أصل النسخة الخطية العنوان والاسم كذا مكتوب في النسخة الخطية، والمفهرس معذور جاء نقل العنوان كما هو، لكن لما فتش وإذا بها نسخة ثانية تامة فيها كامل النقص الموجود في الطبعة الأولى
ما شاء الله،
وهي أيضا نسخة نفيسة، وأخرج الكتاب عليها ويقول نحن فطرنا فرح، يعني فرحانين. أنا فرحت، أنا لما قرأت والله أني كبرت وفرحت. الكتب الأوائل يحتاج إليها حسان، أنا بشرني لأن تبشرني بإخراج كتاب من كتب الأئمة، والله أحب إليها من عروسي حسان، يعني ما بقول من ولد لكن من عروس. المقصود الكتاب يطبع لأول مرة عن نسختين خطيتين نفيستين، الكتاب وهو من منشورات لطائف الوقفية لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت لفضيلة الشيخ صاحبها وليد المنيس، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات مكتبة أهل الأثر وفقهم الله. ولاحظ يا حسان، طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة وهذا من العجائب، الآن لما أرادوا الترجمة لعلامة أبي الخير الضرير ما وجدوا إلا شيء مقتضب، يعني ثلاث صفحات ما في غيرها، وأكثر الكلام إنما هو نقول مطولة ذكر في أثنائها هو أصلا، طبعا هي غالبها في كتب مطولات ذكروا أن بالخير ذكر المسألة الفلانية فقط، هذا من العجائب. شوف هذا مثله يحتاج إلى تتبع لاستخراج قضايا الترجمة من مبثوثات، من لقاءات، ممن كان معه في عصره حوله من ألف، ممكن تجد هذا الشيء.
صحيح.
لكن لهم الحق يتكلم عن مثل جمع التفريق وخدمة الكتاب، الكتاب مشكول بالكامل، الإخوة يشوفوا إن شاء الله، جعلوا له عناوين في الهامش، شاف الهوامش هذه، هذه عناوين بين قوسين منهم لأجل تقريب موضوعات الكتاب، وإلا في الكتاب مسروق سردا، يأتي مثلا يقول كتاب الطهارة وفي الداخل مسألة 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 مسألة، وطبعا رقم كامل مسألة قرابة 1000 مسألة في الكتاب الحسن، 1000 تقريبا إلا واحد، لكن هم يضعوا العناوين حتى تعرف من أي باب، مثلا الطهارة في باب الأواني، باب الأواني ولا باب الوضوء ولا الغسل وهكذا، والكتاب مضبوط الكامل طبعا مع الخدمة العلمية التي تليق بالكتاب من حيث التخريج والتعليق والاستدراك وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلدين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن تقريب لكتاب شهير وهو كتاب أحكام القرآن للعلامة بن العربي المالكي رحمة الله عليه، أراد به صاحبه أن يقدم كتاب كان مقررا فدرس فوجد أن الموضوعات متناثرة، يعني مثلا أحكام الصلاة تجدها في الأربع مجلدات كاملة، هذا حسب المطبوع يعني، وأحكام أي باب من أبواب الفقه هي حسب الآيات في موضعها ويشرحها. قال فأراد أن يجمع كل ما يتعلق بالحكم الواحد أو بالباب الواحد في محل واحد حتى يكون أسهل طلبة العلم، ثم أراد أن يحذف المكرر وأن يحذف الخلاف الاستطرادات أو من المسائل التي ذكرت وليست هي محل استنباط من الآية بل ذكرت لأن لها علاقة فيحذفها، جعل فقط اقتصر على ما ذكره ابن العربي استنباطا من الآية وخرج بها ويبقيه ويبقي شيء من الخلاف وترجيحاته مهمة جدا وما استدل به من الأدلة يبقيها كما هي، والباقي خاصة من الحديث الضعيفة وغيرها أو تكرارها لو كررها، ويجمع المسائل المتشابهة كلها في محل واحد حيث تناثرت، ثم قسم الكتاب على حسب الأبواب الفقهية، وسمى كتابه هذا تسهيل البيان بترتيب أحكام القرآن، أحكام القرآن للعلامة ابن العربي المالكي كما قلنا لكم ومتوفى عام 543 هجرة رحمة الله عليه، طبعا مرتب على الأبواب الفقهية مع تهذيب مسائله وتقريبها، رتبه وقربه وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد الكبش وفقه الله، وهو أستاذ في جامعة المقرى معروف، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات لطائف الوقفية لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت وفقهم الله. الكتاب لاحظ حسان، شوف المتعة في الإخراج، بس يشوفوا الإخوة الخط كبير واسع ملون شيء بالأخضر شيء بالأحمر، طبعا الأحمر هذه الآيات، شوف يأتي شوف باب صلاة الجماعة يأتي لك للآية ويبدأ يقول لك المسألة الأولى، هذا من ترتيب الآن المسألة الأولى المسألة الثانية والمسألة الثانية وهكذا يرتب، باب صلاة المسافر، كل الأبواب الفقهية بهذه الطريقة، يأتي لك الآية لمحل استنباط، أما لما استنبط منها أو مسائل استدرجت ليست هي محل استنباط من الآية فإنه لا يأتي بها. الكتاب رائع يصلح للإحاطة بمجموع مسائل الكتاب أن يقرأ قبله في مجلدين ضخمين وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن مفتاح في الدخول لمعرفة المذاهب، وهو سماه صاحبه عنوانه المذهب عند الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة، هو عبارة يا حسان عن أربعة مؤلفات، ثلاثة لواحد واحد لواحد. العلامة الفقيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي المتوفى عام 1430 رحمة الله عليه، ألف 3 أبحاث نشرت في المجلات العلمية المحكمة. كان الأول منها المذهب عند الحنفية، والثاني المذهب عند الشافعية، والثالث مصطلح المذهب عند المالكية، وهو أطولها كان عندهم، والرابع هو للشيخ العلامة الفقيه الحنبلي المشهور الشيخ علي بن محمد بن عبد العزيز الهندي الحنبلي الحائلي، من علماء حائل المشهور المتوفى عام 1419، له كتاب باسم المذهب عند الحنابلة. فهو جاب كلمة المذهب وأخذ هذه الكتب الأربعة، الأبحاث 3 والكتاب الرابع، وضمها كتابه مع ترتيب وتنسيق، وحافظ على اختيارات كامل لهؤلاء المشايخ الفضلاء، وجعل في كتابه كمدخل. قال إنه أخذ وصية بعض المشايخ المعاصرين، منهم الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن سليمان معالي الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، نصحه بذلك، وهناك مشايخ آخرين أيضا كذلك، ورتب وهذب وعلق ما يحتاج إلى، وحذف المكرر شيء من ذلك، ونسق بينها، وأخرج الكتاب هذا الذي سماه في مجلد واحد، خاصة أن هذه الأبحاث غير موجودة في مجلات ومنتشرة ولا تعرف حتى الآن، وعنده ذكره طبعا تاريخ نشرها وأين نشرت في المجلات. الكتاب قام على تنسيقه وترتيبه وتحقيقه والتعليق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي ابن محمد حامد النصر وفقه الله، وهو ليست بأول خدمته للعلم، وله عدد إن شاء الله خدمات، ونحن إن شاء الله سنأتي لعرض بعضه إن شاء الله مستقبلا. وفقه الله، الكتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالتنسيق والتعاون مع الطائف الوقفية لنشر الكتب العلمية والرسائل العلمية بالكويت، وفقه الله. لاحظ حسان، هو هذه تعليقات الشيخ، طبعا إذا كانت هناك تعليقات في الأصل أبقاها، لكنه هو أيضا يعلق يترجم، شوف هذا وشوف مثاله، المذهب عند الحنابلة المسمى كذا، هذا يبقى عليه كما هو فيذكره كما كان كاملا، وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية أخذت في قسم العقيدة بامتياز، وهو يطبع لأول مرة، والقصد منه بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تميز بها عن باقي الأنبياء عليهم السلام كلهم، وهذا هو القصد الأول الأصلي بالكتاب، وهو أحد فروع العقيدة في الكتاب. والعلامة المؤلف والعلامة أبو الحافظ العلامة الإمام أبو المظفر جمال الدين السرمري يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد الحنبلي المتوفى عام 776 للهجرة رحمة الله عليه، هذا الرجل كان من المعروف عنه جدا منافحته عن اعتقاد أهل السنة، فصنف مصنفات ونظم منظومات، وكتبه فاقت 100 مصنف ما بين مطول وبين مختصر، لكنه كان معروف بكثرة التصنيف، وكتبه كانت محل ثناء وقبول، وكان يلقب بالحافظ الإمام الفقيه، وكانت تقبل منهم، وكان يكثر من الرواية في الكتب في كتبه هذه، فألف في أبواب الاعتقاد كثيرا جدا، منظومات منثورات، هذا منها كان، وهو بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وما فضله الله به على باقي الأنبياء، سواء كان ما اختص به هو أو ما شارك في الأنبياء وزاد عليه في نوعية نفس المعجزة والخصيصة هذه. وسمى كتابه خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام طبعا الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة، لكنها ولله الحمد كاملة تامة، وهذه من العجائب، نسخة خطية فريدة وكاملة ولله الحمد، حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن منصور المطلق، ومن إصدارات لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت، وهو خدم الكتاب بمقدمة ضافية جدا، بالذات تعرض إلى مسألة اتهام العلامة السرمري بعض ما اتهم به يعني، ودافع عنه وذكر أن هذا كلام بعض المغرضين وشيء من ذلك، وثم تكلم على بعض النسخ. طبعا هو الكتاب أنا قلت نسخة، لا يحقق على 3 نسخ خطية أي وفقه الله. طبعا هذا نوعية نسخ خطية. لاحظ حسان طريقته فصل أنه يأتي إلى ذكر مثلا فصل فيما خص به آدم يعني من الخصائص أو من المعجزات، ثم يذكر بعد ذلك ما أوتي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات وفاق فيها جمالا وكمالا ونوعية، يعني يذكرها ما بعد نوح إبراهيم موسى عليهم السلام جميعا الأنبياء كامل، كل واحد في فصل كامل إلى زكريا ويحيى كلهم يذكرهم، ثم بعد ذلك عقد فصلا فيما اختص به صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء. طب ما التعرض لأمته؟ لا، الأمة شيء ثاني، يعني خصائص أمته. الكتاب مليء بالآثار وكذا، وإن كان حتى يأخذ عليه بعض الآثار التي يعني وهي قليلة بس موضوعة، ويأخذ عليه أيضا بعض العبارات التي لا تتسق مع اعتقاد أهل السنة في إطلاقها ولا في إثباتها ولا غيرها في أبواب، وهذه مما طبعا جزاه الله خير المحقق قام ودرسها وبين ما فيها، وأن هذا لا يصح نسبة كتابته وبين في جزء المآخر وفقهم الله كتاب مطبوع في مجلد وهو لأول مرة يطبع. هذا سلمك الله كتاب يعني ماتع. وأنا أظن يا حسان أن كل المشتغلين بالفرائض سوف يقبلون عليه، خاصة أصحاب الحلقات والتدريس والدورات العلمية، لأن صاحبه أصلا كتبه من معاناة، قال أن الطلبة يحتاجون إلى كتاب تمرين على مسائل الفرائض، وهذه قليلة لا يوجد، إنما يوجد إنما هي أمثلة بسيطة يسيرة ومكرورة تأتي هنا في حواشي وهوامش الكتب اللي في الفرائض. فأراد أن يجرد المجلد كاملا في المسائل في التدريبات، فذكر أكثر من 1300 مسألة تدريبية لطالب علم الفرائض، وسمى كتابه التدريبات المضية على المسائل الفرضية، تدريبات ومسائل في علم المواريث، التدريب على أكثر من 1300 مسألة فرضية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه من فقهاء جدة والمفتين الله يجزاه خير الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد بن علي باجابر وفقه الله، وهو من أصحاب الفقه العالي وتمكن مذهب الحنبلي معروف، وله مكنة عالية. ننصح الإخوة وطلبة العلم خاصة المبتدئين بالاستماع إلى دروسه في شرح الكتب، لأنه أوتي ملكة عجيبة في اختصار الوقت وفك العبارات سريعا، يعني أحيانا الكتاب المطول ما يأخذ معك جلسات مع الشيخ جزاه الله خير. الكتاب من إصدارات طبعا لطائف الوقفية بالكويت لنشر الكتب والرسائل العلمية. لاحظ معي حسان، كل الكتاب كله هذا جاوز يلا حل، طبعا هو في المقدمة جاء إلى موجز لأحكام المواريث كاملة عامة، وأيضا إن شاء الله يظهر للإخوة لاحظوا كلها عبر جداول، كل المقدمة جداول، ما في شيء مسائل وأبواب، كلها جداول. ها لاحظ
هذا صلح يذاكروا طلاب الشريعة يذاكروا من هذه الجداول،
هذا مثل الملخص حق الاختبارات، هو الشيخ بعينهم على النجاح إن شاء الله. هذا شوف هذه كلها مقدمة لأحكام مواريث، الباب الثاني والثالث والرابع كله مسائل غير محلولة. طبعا هو تقسيمه لاستيعاب المسائل كاملة، إن كان مسائل المسلوخات والفرائض والتعصيب وغيرها. لاحظ حسانها إن شاء الله ظاهر كل الكتاب ترى حل، أنا أظن الكتاب أي حد يشتريها يملي الكتاب. طبعا آخر باب جعله لحل المسائل هذه، أو لازم نحل بعد في الأخير. وفق الله الكتاب مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله كتاب من التراث الأدبي العالي الذي أصلا القصد منه جمع ما كان يسمى برسائل ديوان الإنشاء والمكاتبات في ديوان الإنشاء. ديوان الإنشاء كان المراد به الناس اللي يعينوا من قبل السلطان أو الأمير أو الخليفة أو أي ما كانوا، ويتولون كتابة المراسيم والتعاليق والمقاليد وشيء من ذلك، سواء في المناسبات أو غيرها أو أي شيء، بس كانت تصاغ صياغة عالية جدا، السلطان وغيره يعطيه الفكرة والمحتوى إيش مقصود وهو يصيغ شيء من البيان، كانوا المحسنات البديعية، البلاغات المستعملة أو شيء من ذلك. طبعا ثم بعد ذلك تطور أمر إلى كونه صارت هؤلاء عندهم صار شيء من الملكة للمراسلات بينه وبين أضرابهم وأقرانهم وشيء من ذلك، وصار شيء من المناظرات والردود وشيء من ذلك. الكتاب عنوان، شو هذا عنوان؟ طبعا بنقرأ عنوان من تراث الحنابلة الأدبي. طبعا لأن الذي انتقى الكتاب من 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 مراسيل وإنشاءات شيخي هو حنبلي المنتقي، لكن المنتقى من رسائله علماء الشافعية مشهور. المنتقى من هو؟ المنتقى من كلامه هو العلامة الحافظ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. الصفدي صاحب مطولات وكتب، وكان صاحب، وهذا كان رجل مبدع في الإنشاء أصلا. مؤلفاته يا حسان لو أنت تراجعها مثل ألحان السواجع وغيرها عجائب كلها بهذه الطريقة، حتى كتابه ترى الوافي بالوفيات، أنت الحين آسف عين العصر لما تقرأ أحيانا تميل لكثرة السجع وما في من السجع والمحسنات البديعية إلا ما يدخلها بهذه الطريقة، أحيانا تميل ما تري بهذه الطريقة يعني. طبعا هو كتبه بهذه الطريقة وكان عالي القدر، توفي عام 764 رحمه الله الصفدي، وكان كلما نزل بلدا صار كاتب الجميع، ذهب إلى صفد، ذهب إلى دمشق، ذهب إلى حلب، ذهب إلى القاهرة، لأنه صار صاحب شهرة معروف وخطه جيد في الباب وعنده ملكة في هذا الباب. قام تلميذه وهو عز الدين علي بن الحسين الموصلي الحنبلي المتوفى عام 789 للهجرة رحمة الله عليه باختيار بعض هذه الرسائل، وانتقى حوالي 76 رسالة من إنشاء الصفدي، هذا شيخه، شوف جمعه من منشئات شيخه الإمام العلامة الصفدي، وسمى كتابه اختبار الاختيار، اختبار الاختيار، وقسمها على 4 أبواب، باب مثلا في التعازي والمراثي، باب في الإخوانيات، وباب في المقاليد والتواقيع، وباب في الأخبار الملوكية وشيء من ذلك. طبعا هو من الرسائل اللي جابها رسالة كان رد بها على أحدهم يعني استهزأ به في أنه سرق كتابه يعني، فرد عليه. طبعا الكتاب عبارة عن رسالة علمية قام على تحقيقها ودراسة مقدمة متميزة فيها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بن سالم ابن شارع البدراني وفقه الله، والكتاب من إصدارات لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت بالاشتراك مع دار أروقة، طبعا هي اللي هي متعهدة بطباعة. لاحظي حسان، شوفها، وكتب توقيعا. العادة إذا أتى بالرسالة اللي هو محل الإنشاء يذكر لك تاريخها ويذكر لك لمن هي أرسلت. أخونا الحبيب المحقق هو يذكر لك بقية التفاصيل، يعني يوثقها ويعلق على بعض القضايا التي فيها، وهو بهذه الطريقة كامل الكتاب. شوف الباب الثاني في الأجوبة الملوكية، ويبدأ بهذه الطريقة. الإخوانيات في مكان تراس بينه وبين إخوانه العلماء وغيرهم، المراسلات كانت بينهم، وفيها من الأبيات الشعر وفيها من الأشياء شيء عجيب. طبعا المقدمة ضافية جدا، دراسة 100 صفحة تقريبا، ممتازة جدا حسان، فيها إبراز الجانب الفني لمثل هذه الإنشاءات ونحوها، وفيها دراسة بعض القضايا مما يتعلق أدبيا، لأن هي محل الإشكال، وترجمة للعلامة عز الدين علي بن الحسين، هو طبعا له ديوان يقال أنه مفقود، وإن كان بعض ما في الديوان قد نقله شيخه في كتابه ألحان السواجع، ونقل نقل كثير جدا يعني ليس بالقليل، وترجم له أيضا، ترى ترجم مع أنه تلميذه وترجم له، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب رسالة لطيفة جدا، فيها بيان فضل الكتابة والقلم وأنواعها والأدوات وشيء من ذلك مما يتعلق بهذا الباب. والكتابة في هذه معروفة قديما، أصحاب الإنشاء والكتابة اكتبوا في هذا الباب، سماها رسالة متعلقة بالكتابة والقلم، من تأليف الإمام الحبر الهمام الشيخ عبد القادر المواهبي الحنبلي مفتي الحنابلة بالشام، المتوفى عام 1071 للهجرة، 71 للهجرة رحمة الله عليه، وهو علامة محدث مسلم مشهور العلامة. كتب رسالة لطيفة جدا فيها يعني على منوال ما سبق تأليفه. الكتاب له نسخة خطية فريدة هي في مكتبة زهير الشاويش رحمة الله عليه، استخرجها وحققها واعتنى بها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن عبد الله المنيس وفقه الله، وهو صاحب وقفية لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت وفقه الله، وقدم بمقدمة متميزة فيها ترجمة العلامة المواهبي عبد الباقي، وفيها بيان الاهتمام بهذا الفن والتعليق على باقي الرسالة. والرسالة لطيفة جدا ليس فيها شيء كبير عنها، وأحيانا ينقل لنا صورة المكتوب من المخطوط. شوف هذه صورة المكتوب من المخطوط، وعندنا مواقع ثانية أيضا يعني فيها صورة، هذا طبعا المخطوط، لكن أعطينا المواضع اللي فيها صورة المخطوط. هذا مثال حسان. أحيانا ينقل لك لأنه فيها مقارات من كتب ابن نباتة وغيرها، وهذا مثالها. جميل. وفقه الله.
آمين. في نص دقيقة.
هذا نص دقيقة يا حسان. هذا عبارة عن كتاب من أجل الكتب في علوم القرآن، كان يعتقد أنه مفقود حتى طبع طبعة من قديمة كرسالة علمية ويثنى عليها، ثم طبع طبعة ثانية، يعني هي أشبه يكون مسروقة من الثانية، نسخة خطية فريدة. ثم قام ووجد نسخة ثانية تامة أتم الأول ونفيسة جدا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نبيل صابري، وحقق أعاد الكتاب وتحقيقه وأتم الكتاب وعلق تعليقات علمية بارخة بمعنى الكلمة، مع مقدمة إضافية في الباب، والكتاب بعنوان مواقع العلوم في مواقع النجوم. ترى عنوانه سبحان الله ما يدل حسان، بعضهم صنفه في أبواب العلوم الفلك وشيء، لأنه في النجوم يقول. هو كتاب متميز في علوم القرآن لأنه جاء بطريقة مبدعة، سمى التحليل الهندسي لبعض قضايا علوم القرآن. طبعا الكتاب من تصنيف الإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن عمر البلقيني المتوفى عام 824 لهجرة، أبوه الكبير سراج الدين البلقيني الإمام الحافظ الكبير. طبعا هذا الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير قدم لها مقدمة إضافية ودراسة وتعلق تعليقات رائعة جدا، والكتاب من إصدارات دار غراسة حسان. والكتاب الحقيقة بيحتاج إليه كل الدراسي القرآن، الكتاب مو عم تلاحظ معي. في الأخير يا حسان، هذا من الإضافات الحلوة الجميلة عشان بس هذا، كل الكتاب لخصه أخونا الشيخ نبيل صابري في خرائط ذهنية، لأنه يقول أصلا أبدع في تقسيمه هندسيا لكل المسائل. لاحظ يا حسان، كل المسائل هنا عندنا خرائط ذهنية للتقريب، والباقي خدمه بفهارس علمية. جميل. وفقه الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا